مرمي لمفعول. فالضمة هذه تقوى اللبس. إذا قلنا سنت يا عبد سنت، لأن هذا يعني يلتبس على السامع. فلذلك في مثل هذه الحالات تمتنع إيش؟ بل تقول ماذا؟ سمت أو إسمع. وكذلك إذا كان يائيا مثل باع، باع بعث. إذا كان من المفعول، إذا كان من الفاعل، لو تكلمنا بالكسرة يلتبس، مثل بعث العبد، بعث العبد، هذا من الفاعل. فلو تكلمنا بهذا اللفظ في المبني المفعول وقلنا بعث يا عبد التبس، إذن ماذا نقول؟ تمتنع الكسرة هنا ويجب وتجب الضمة أو الإشماع. بعث يا عبد، بعث يا عبد، هكذا هذا معنى البيت. وما معنى قول الشطر الثاني وما لفاع باع وما لباع قدورا لنحو حب؟ أيوة يا بشيخ عرفوا، كلام بلا نحو ظلام بلا صبح، ونحو بلا شعر طعام بلا ملح. إذا لم تحسنوا ألسنتكم باللغة العربية النحو والصرف يا ويلكم، وتكونوا فتنة على الناس، تقدمون وتخطبون وتلحنون والناس يتحجب، هذا كيف جعلوه إمام هذا وكيف جعلوه خطيب هذا يلحن. وإذا حصلتم ألسنتكم بمعرفة قواعد النحوية والصرفية واللغوية إلى آخره فزين، زين هذا، النحو زين للفتى يكرمه حيث أتى، من لم يكن يحسنه فحقه أن يسكت ما يتكلم. فلذلك نحثكم على معرفة هذه القواعد وتطبيقها واستعمالها فيما بينكم ومحاوراتكم وكذا، حتى تخرجوا يعني تكونون مثل، ولست بنحوي يروك لسانه ولكن سليقي أبوه، حتى تكون السليقة، فتكون نحو السليقة. وما لفا باع وما لباع قد لنحو حب، ايش المقصود منه؟ قلنا ان ما ثبت لفاء باع من الاوجه الثلاثه الضمه والكسره والاشماء، هذه الثلاثه تجوز متى؟ للفعل المضاعف، للفعل المضاعف الثلاثي، مثل ايش؟ حب، حب يعني يجوز فيه الكثرة، وكذلك أيضا حب، حب، والإشمام حب، هذه الثلاثة تجوز للمضاعفة كما جازت للمعتلين، هذا هو المقصود منه. يعني فتقول حب وحب وإن شئت أشممت، هذا هو المقصود. وما لباع في وما لفا باع لما لا ينتبي اختار وانقال وشبيا جلي، ما المقصود من هذا البيت او ما معناه؟ ها انما جاز لفاء باع. ما هو الجائز لفاء باع؟ من الاوجه الثلاثه، التشكيلات الثلاثه يعني. وما لفاء باع لما العين تلي، ايش معناه؟ اي للحرف الذي تليه العين في ماذا؟ في اختار وانقاد، اختار افعل، انقاد انفعل، هذا وشبه هذين هاتين المادتين او اللغتين او اللفظتين ينجلي ان ينكشف ويظهر، معناه يجيز به ما جاز في الفائد. فتقول ايش؟ اختار اختورة اختورة اختيرة والاشباع اختيرة. وكذلك إنقاد تقول فيه إنقيد، إنقود، إنقيد، بإشمام ثلاثة أوجه، هذا هو معناه. ثم بين بعد ذلك مسألة حكما آخر، هو قول قابل من ظرف من مصدر أو حرف جر بنيامة الحال. ما مقصود، ما الغرض من هذا البيت؟ بيان ما ينوب عن الفاعل غير المفعول به، وهي هذه الأشياء. وما معنى قوله وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر؟ ما معنى القابل؟ أن يكون إيش؟ متصرفا ظرفا متصرفا أو مصدرا متصرفا وكذلك أيضا معلوم المقدار لا يكون مجهولا، فهذه المعنى. وقابل من ظرف، وقابل من ظرف الذي يقبل من الظرف ما يخرج عن الظرفية فيكون مبتدأ مثل يوم، يوم الجمعة يوم مبارك مثل يوم، وكذلك أيضا مثل زمان، وكذلك مثل هذه الأشياء، وكذلك مصدر واحترز بذلك عما لا يجوز خروجه عن الظرفية أو الجرب من، ومثل إيش؟ عند هذه لا تتصرف. فإذا قال من الظرف ما الذي يقبل من الظرف؟ مثاله صيام رمضان، وكذلك أيضا إيش؟ ومثل هذا يجوز. وأما قولك جلس عندك لا يجوز، لأنه لا يقال عندك، لأنه لا يخرج من النص عن الظرفية، فلا يجوز أن تقول جلس عندك لعندك مثل ما استمرت العرب. وكذلك في المصدر يعني معناه تقول في المصدر سيما صوم، صوم يوم الجمعة، يعني يجوز أن تقول ضرب ضرب شديد، ضرب ضرب شديد، هذا جائز. وأما نحو قوله سبحان الله ومعاذ الله، المصادر التي تلزم النصب على مصدرية دائما، هذه ما ما يقال، ما تنوب عن الفاعل، وهذا معنى قوله لا يقبل، يعني أنه لا يقبل له التصرف، يعني ما يجوز أن يتصرف فيها. فلا تقول مثلا معاذ الله سبحان الله، ما في هذا ما يجوز. وكذلك الجار والمجرور يعني جلس في الدار جائز، جلس في الدار. أما إذا قيل جلس في دار فهذا لا يجوز، لماذا؟ لأنه لم يكن محدودا معلوما لكونه نكرة، ولا فائدة في مثل هذا. قال أو حرف جر بنيابة حالي، أي حقيق بالنيابة، أي حقيق بالنيابة. ثم قال ولذلك مثال في مثال، قال سير يوم الجمعة، سير يوم الجمعة، ضرب ضرب شديد، مر بزيد، مر بزيد، هذا جائز. أما مثلا جلس في الدار لا يجوز، لأنه لم يكن محدد، جلس في دار، في الدار يجوز، في دار لا يجوز. ثم قال ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يريد. ما معنى هذا البيت؟ أن هذه الأشياء التي ذكرناها وهي الظرف المتصرف والمصدر المتصرف والجار والمجرور كذلك أيضا، هذه الأشياء تنوب، لكن إذا وجد مفعول به لا تنوب هذه الأشياء، بل يتعين إنابة المفعول به لا هذه الأشياء، لا هذه الأشياء. مثلا هناك تقول يعني على سبيل المثال ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره، اجتمعت كلها فضرب، فلا تقول في مثل هذا إيش ضرب زيدا يوم الجمعة، هذا ما يجوز، هذا لأن المفعول به موجود، ما دام هو موجود لم يجوز. وما معنى قول وقد يريد؟ لقلة الاستعمال العرب تستعمل تقيم غير المفعول به مقام المفعول به. وما دليل أو ما شاهده من القرآن؟ ليوجز قوما بما كانوا يكسبون في قراءة أبي جعفر، فلذلك ليوجز قوما ما كان هو الدليل، ليوجز قوما، قوما هذا هو المفعول نصب، أين النائب عن الفاعل؟ الجار والمجرور وهو بما كانوا يكسبون. فهذا وشاهد آخر من أبيات الشعرية، لم يعنى بالعلياء إلا سيدا ولا شفاء يعني ذا الغي إلا ظهدا. والشاهد ما هو؟ لم يعنى بالعلياء إلا سيدا، أين معه الشاهد؟ أيوة المفروض به نصب سيدا، المفروض يقول ابن ربيعه الا سيد، لكنه نصبه، فلما نصبه علمنا انه اناب الجار والمجرور نائب نائب الفاعل، لم يعنى بالعلياء، هذا هو نائب عن الفاعل، وسيدا نصب على المفروضيه على حاله. ها هذا هو مثال لهذه المسألة وبخلاف من النحاة، وعلى كل هذا الذي رجعه المصنف. ثم مسألة أخرى ذكرها في البيت الذي يلي هذا: وباتفاق قد ينوب الثاني ذلك ساثم التباسه من. ما معنى هذا البيت؟ بين به بين به أن هناك من الأفعال ما يتعدى إلى مفعولين، وهذا أيضا منقسمون إلى اسمين. ما هما؟ ما يكون أصلهما المبتدأ والخبر، وهذا سيأتينا، وما يكون أصلهما غير المبتدأ والخبر، يعني وهذا ما يسمى باب أعطى وباب كسى. باب كسى وباب أعطى واحد، هذا يتعدى إلى مفعولين: كسيت زيدا، كسوت، كسيت زيدا جبة. هذا ليس المبتدأ والخبر، لأنه لا يجوز أن نقول زيد جبة، ما معنى له زيد جبة؟ هذا لا معنى. إذن هذا يسمى باب أعطى. أعطيت زيدا درهما، هذا تعدى إلى مفعولين، لكن أصله مبتدأ وخبر لا، لأنه لا يجوز أن نقول زيد درهم، ما له معنى له، باطل هذا. فلذلك هذا يسمى باب إيش؟ باب كساء. سماه المعلم باب كساء، ويسميه غير باب أعطى، هو معنى واحد. في وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كساء ثم التباس من. إذن ما معنى هذا البيت؟ يعني أن ما كان من الأفعال متعديا إلى اثنين ليس أصلهما المبتدا والخبر، يجوز إنابة المفعول الثاني مناب الفاعل مع وجوده فيما لم يعني فيما ليس فيه لبس. ومثال ذلك كسي زيد، كسي زيدا جبة، هذا جائز إن شئنا أنا من الأول، وهذا ما في خلاف. إن شئنا أنا من الثاني قل إيه كسي زيدا جبة، وأعطي زيدا درهم بإنابة الثاني ونفس الأول. هذا هو معنى قوله وباتفاق قد ينوب الثاني في باب كساء، من باب كساء قد ينوب الثاني فيما التباسه من. ما معنى قوله التباسه من؟ يعني أنه إذا التبس ووقع ما في اللبس يجتنب، كما مرت مسألة أخرى بمثل هذا التركيب، يعني إذا التبس يجتنب، لا يجوز إلا إقامة ليش المفعول الأول فقط. مثال ذلك وأعطي زيد عمرا، أعطيت زيدا عمرا، تعدى إلى مفعولين. هذا لو أنبنا الثاني ما نعرف المقصود، وإذا أنبنا الأول علمنا أن زيد آخذ وعم مأخوذ. فبهذا المعنى لو أنبنا الثاني يعني فسد المعنى، انقلب المعنى. ولذلك تقول وأعطي زيد عمرا، هذا هو الأصل. ولو قلت وأعطي زيدا عمر، هذا هو الذي التبس. تريد ماذا؟ من المعطى ومن المعطى له؟ فلذلك إذا التبس لا يجوز إنابة الثاني، بل يتعين إنابة الأول، هذا معنى هذا البيت. وننتقل إلى الدرس الجديد، وهو القسم الثاني من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين، وهو ما يسمى بباب الظن. وهذا معنى قول الناظم: في باب الظن وأرى المنع اشتهر، ولا أرى منعا إذا القصد ذهب. ظهر مجتهد بن مالك في النحو، ولذلك يعاكف جمهور المحاكم ويقول ولا أرى منعا. في باب الظن وأرى، في باب الظن معناه باب الظن هي الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما ما مبتدأ وخبر، وأرى هي عبارة عن الأفعال التي تتعدى إلى ثلاث مفاعيل أصله الأول والثاني أصلهما المبتدأ والخبر. في هذين البابين المنع اشتهر، بأن إقامة الثاني ما يجوز في هذا الباب، إنما يقام المفعول الأول فقط، المفعول الأول فقط. هكذا قال: ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما، يقولون ظن زيد قائما، هذا ما في خلاف. أما ظن زيدا قائم قالوا ما في مستهل عندهم هذا. ومن مالك يقول ولا أرى منعا إلا القصصاء. إذا ما في لبس ما في منع. كذلك ينوب الثاني لو قلنا ظن زيدا قائم هذا جائز عند ابن مالك. لو قلنا وكذلك أعلم أرى إبارة إيش قلنا ذكر في عليه أصله ما يتعدى إلى المبتدا والخبر. أحدهما ظن وأقواتها وهذه تتعدى إلى مفعولين. والثاني أرى أعلم وأرى كما سبق لكم في بابه إلى ثلاثة الرع وعلماء عدوا إذا صار أرى وعلم. فإذن في هذا قالوا لا ينوب الثاني إنما ينوب الأول. أعلمت زيدا عمرا قادما. أعلمت زيدا عمرا قادما إذا غيرته مبني مفعول أعلم زيد عمرا قادما هذا بلا خلاف ينوب لأنه المفعول الأول. أما أعلم زيدا عمر قادما هذا لا يعني منعوه. وابن مالك يقول ما في لبس ما في ما في ما في منع إذا التبس. إذا التبس يعني يمنع. أما إذا التبس يعني يمنع. قال قال ماذا ولا أرى منع إلا قصصها. وإعراب البيت يقول في باب الظن في حرف جر باب مجرور به باب مضاف ظن مضاف مجرور محكي الجار المجرور متعلق بالشهر. وأرى معطوف مجرور على ظن محكي. المنع مبتدا مرفوع علامة من ظاهرة اشتهر فعل ماضي من فتاة مقدرة من عمل الله اشتهر الله عليه بسكون وقف وفاعل ضمير مستتر في جهان تدر هو جملة الفعل والفاعل في المعذرة في خبر مبتدا والجملة المبتدا وخبر معطوف أو مستتر. والعارة العاطفة لا نافية أرى فعل ماضي مرلي من فتاة مقدرة من عمل الله التعذر ولا أرى وفاعل ضمير مستتر جملة تدر أنا ولا أرى منعا مفعول به منصوب وعلامة استفهام ظاهرة إذا القصد ظهر. ولا أرى منعا إذا القصد ظهر. إذا ظرف مضمر من الشرط خافضة الشرط منصوب الجواب فمعنى الأسماء صوت الظرفية ويثنى على السكون. إذا هذه المعربون ومنهم مخالف الأزهار وغيرهم إذا ظرف لما يستقبل من الزمان وهذا غلط. وقد نبه ابن مالك بن هشام في مغنيه وعجلنا إعرابنا ونحن نقول إيش إذا ظرف مضمن مع الشرط خافضة لشرطها ومنصوبة لجوابها من عند الأسماء صلة تعظيم من إذا مضاف ومع بعده معرب مضاف. وقال طيب إذا لماذا؟ لأن قولنا إذا ظرف لما يستقبل من الزمان فيه ظرفية الشيء لنفسه. إذا ظرف لما يستقبل ما هو ما يستقبل زمن زمن ظرف للزمن وهذا معنى غلط خاطئ. فلذلك ابن مالك يقول الصواب إذا ظرف مضمن معنى الشرط خافضة لشرطها منصوب لجوابها منصوب. إذا مضاف إذا القصد هذا فاعل بفعل محذوف تقديره على سبيل التفسير استقالة يعني فاعل بفعل محذوف تقديره إذا ظهر القصد وهذا مذهب البصريين ويميل إلى ابن مالك وابن هشام. وأما الكوفيون فيقولون القصد مبتدأ لأن إذا وأدوات الشرط يليها الاسم وهو الواقع في القرآن الكريم كثيرا إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت وإذا النجوم انفطرت كلهم يعني مرفوع. فلذلك نرجح أنا أرجح مذهب الكوفيين وابن مالك وابن هشام يرجعان مذهب الوصيين دائما تقدير وعدم التقدير أولى من التقدير. ولماذا تكلف هذا تكلف هذا؟ فالحاصل أن المشهور هكذا القصد فاعل بفعل محذوف يفسره ما بعده القصد فاعل بفعل محذوف وجوبا لكونه مفسر ما بعده وتقديره اشتهر القصد. إذا اشتهر القصد اشتهر في يوم المفاعل اشتهر يعني لا مستنفا مفسرا لا محل لا إذا القصد ظهر إذا القصد ظهر ونقول إذا القصد ظهر هذا فيما إذا كانت إذا الشرطية وجوابها دل على السابق. إذا القصد ظهر فلا أرى منعا قدره جواب. ويحتمل أن تكون إذا ظهر مجردا عن معنى الشرطي يعني بمعنى وقت مضاف إلى الجملة بعدها وعلى ذلك لا تحتاج إلى جواب. فنقول تقديره ولا أرى منعا وقت ظهور القصد ولا أرى منعا إذا القصد ظهر وقت ظهور القصد وأوله بوقت هذا أيضا إعراب. والحاصل ماذا يقول الشرح يعني أنه إذا كان فعل متعدي إلى مفعولين الثاني منهما خبره في الأصل كالظن وأخواتها، أو كان متعدي إلى ثلاثة مفاعل كأرى وأخواتها، فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول ويمتنع إقامة الثاني في باب الظن، والثاني والثالث في باب أعلم، والثاني والثالث في باب أعلم. فتقول ظن زيد قائما ولا يجوز ظن زيدا قائم، وتقول أعلم زيد أعلم زيد فرسك مسرجا أعلم زيد، ولا يجوز إقامة الثاني فلا تقول أعلم زيدا فرسك مسرجا، ولا إقامة الثالث فتقول فأعلم زيدا فرسك مسرجا فتقول، فلا تقول ولا فتقول ها؟ أيوة هذا بلايا عنده هذا أبي النصر، فلا تقول إيه وألم زيدا فرسك مسرج الثالث. ونقل ابن عبد الربيع من النحاة الاتفاق على منع إقامة الثالث، الثالث ما يقام وهو مسرج. ونقل الاتفاق أيضا ابن مصنف بدر الدين قال وذهب قوم منهم المصنف بن مالك إلى أنه لا يتعين إقامة الأول، وهذا معنى قوله ولا أعلم معه لا في باب ظن ولا في باب أعلم، لكن مشترك أن لا يحصل لبسه، ولذلك قال إذا القصد بها أن لا يحصل لبسه، فتقول ظن زيدا قائم أغلبت الثاني، وأعلم زيدا فرسك مسرج فرسك، وأعلم زيدا وأعلم زيدا فرسك مسرجا فرسك شكلوا فرسك، وأعلم زيدا فرسك مسرجا الثاني أنبته. وأما إقامة الثاني من باب أعلم فنقل ابن أبي الربيع من المصنف الاتفاق على منعه وليس كما زعم، فقد نقل غيرهم الخلاف بذلك، فتقول وعلم زيدا فرسك مسرج الثاني. فلو حصل لبس تعين إقامة الأول في باب الظن وأعلم وأعلم، فلا تقول ظن زيدا عمرو على أن عمرا هو المفعول الثاني، ولا أعلم زيدا خالد منطلقا، هذا ما يجوز، يعني معناه ولا أرى قصدًا ولا أرى منعًا يتقصد. أما إذا لم يظهر القصد لأن التبس المفعول الأول بالثاني كقولك ظننت زيدًا عمرًا، ماذا تريد؟ الظن وقع عمرو ظننته زيدًا ظننته عمرًا، فلو عكست المعنى لانقلب ظننت عمرًا زيدًا، وهذا لا تريد أنت. ففي مثل هذا يقول ابن مالك لا يجوز إقامة الثاني، نقول ظن زيد عمرًا بس. وكذلك ظننت عمرا ظننت زيدا عمرا منطلقا، هذا ايضا لا يجوز ان تريد الثاني للالتباس المذكور. وهذا خلاصة القول، هذا البيت بين ان ما كان يتعدى الى اثنين او الى ثلاثة وقصد قول ارى الى ثلاثة مفاعل والمفعول الاول والثاني اصوم ممتدى والخبر يجوز، لا يجوز عند النحاة إقامة الثاني مع بدل الأول، هذا ما يجوز عنده. وابن مالك يقول جائز ما في معنى إلا إذا التبس، وهو إذا كان لا يتبين مقصود إلا بمثل هذا، إلا بمثل يعني تقديم الأول تقديم وتأخير الثاني، هذا هو معنى هذا البيت. ثم قال وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محقق. الغرض من هذا البيت بيان أن نائب الفاعل له حكم الفاعل في عدم التكرار، معنى ذلك أنه إذا كان هناك أكثر من مفعول تنيب أحدهما أحد المفعولات ولا تنيب الثانية معه أيضا ترفعه، لماذا؟ لأن النائب عن الفاعل يقوم مقام الفاعل في أحكامه، ومن أحكام الفاعل أنه لا يتعدد، إنما فاعل واحد، إلا بالعكس يجوز قام زيد وعمر هذا جيد، لكن اثنين فاعل ما في، فلذلك النائب عن الفاعل إذا كان هناك مفاعل فينوب أحد تلك المفاعل أو هو المفعول به مثلا ولا يزاد ولا يناب الثاني والثالث وزاد على ذلك، بل يجب نصب غيره غير الأول على أنها مفعولات بذلك الفعل، وهذا معنى قوله وما سوى النائب وما سوى الاسم الذي ناب عن الفاعل مما علق، أي من الأشياء التي تتعلق بالفعل بالرافع النصب له محققا، بالرافع النصب له محققا. يعني بالرافع النصب له، النصب له بالرافع، الرافع الذي رفع المرئ نائب عن الفاعل محققا حال كونه محققا، حال كونه محققا يعني معناه يعني يجب أن يقام أحدها فقط. فتقول مثلا أعطيت زيدا درهما، يعني تعدد المفعولات، فماذا تقول؟ تنيب أحدهم، تنيب أحدهم، تقول أعطي زيد درهما، وتنصب الثانية بالفعل. وأما أن تقول أعطي زيد درهما لا يجوز، وهذا معنى قوله أحد النائب عن الفاعل واحد، ومع ذلك ينصب به. وكذلك أعلمت زيدا عمرا قادما أو قائما، أعلمت زيدا عمرا قائما، لو بينيته للمفعول قلت أعلم زيد عمرا قائما، ولا يجوز أن تقول أعلم زيد عمرا قائما أو أعلم زيد عمرا قائما، لا يجوز، لأنه لا يرفع أكثر من واحد. وكذلك ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره، اجتمعت المفاعل كلها، المفعول به والمفعول به والمفعول المطلق وظرف والظرف 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 بنوعين، ظرف الزمان وظرف المكان، وكذلك الجار والمجرور، هذه كلها اجتمعت في محل واحد. فعند ذلك نقول ماذا؟ ضرب زيد ضربا شديدا، انصب المفعول المطلق، يوم الجمعة ظرف الزمان، أمام الأمير ظرف المكان، في داره جار ومجرور، كلها متعلقة بايش؟ بالفعل الذي رفع النائب عن الفاعل. ومعنى قوله لم يكرر وما سوى النائب، أي غير النائب عن الفاعل وهو المفعول به، زيد ضرب زيد، وما سوى النائب مما علق، أي من الأشياء المتعلقة، سواء كانت مفعولا مطلقا كضربا شديدا، أو ظرف زمان كيوم الجمعة، أو ظرف مكان كأمام الأمير، أو جارا ومجرورا ففي داره، هذه كلها بالرافع. الرافع ما هو؟ الفعل ضرب، بالرافع النصب له أي لما سوى، له أي لما سوى ذلك، وما سوى النائب أي لما سوى النائب له محققا، حال كون ذلك محققا تحقيقا بليغا، لأن العرب تستعمل هكذا ولا تخالف ذلك، وهذا معنى هذا البيت. والإعراب وما سوى الواقفة، ما اسم موصول معنى الذي معلّر في المتدى، سوى مصورة الضغية متعلق بمحظوم صلة لما، وما استقر أو ما ثبت سوى، سوى مضاد النائب مضاد المجرور، والأمر نفسه ظاهرة، مما من أداة شك، من حرف جر مبني بسكون على الميم المدغمة ميما في ميم ما، على الميم المدغمة في ميم ما، مما، ولذلك حتى في الخط كتبوها مما لأنها تبدل وتدغم، ولذلك إعرابها مما، كيف تعربونها؟ من حرف جر مبني بسكون على الميم المبدلة من نون من، من نون مدغمة في ما، في ميم ما، هكذا من بعد مثلا وقبل بقر نون من مما إذا كان مسكنا كمن بت بلا، يأتيك في مراقب الصرف. ولذلك من بعد كيف نعربه؟ من حرف جر مبني بسكون على الباء المنقلبة، على ليش؟ على النون المنقلبة ميما لوقوعها ايش؟ قبل الباء، لأن القاعدة إذا وقعت النون الساكنة قبل الباء وجب قلبها، وهذا معنى قول ابن مالك وقبل بقل ميما للنون إذا كان مسكنا كمن بت بذا إن بت. ولذلك من بعد من حرف جر مبني بسكون على الميم المبدلة من نون من لوقوعها قبل الباء ساكنة قبل الباء، وهكذا على الموجود معرب الإعراب، معطي الإعراب للموجود لا للذي راح ذهب. قال مما ما اسم موصول ما في محل صلة الموصول محل الإعراب، مما علق حال كون هذا جار متعلق بحال ما تقدر حالة كائنا، مما علق بالرافع جار مجرور متعلق بالرابع النصب له، النسب متعلق بالنصب، متعلق بالنصب الرافع. النصب مبتدا مرفوع على مضم ظاهره، له جار متعلق بالنصب، والنصب له له لا، النصب مبتدا بالرافع جار متعلق بالنصب، له جار مجرور خبر كائن له. النصب كائن له بالرافع، النصب له بالرافع، او جار مجرور اول خبر وله متعلق بالنصب، هذا ايضا وجه محققا حال منصوب وعلى مصدر ظاهره. الالف مدلة من التنوين، اصل محققا وابدلت وابدلنها بعد فتح الف وقفا كما تقول، لا ما هو هذا، ما هو هذا نونا اشطر في الوقف بعد الوقف، ها هذه نون التوكيد ليست هذه في باب الوقف، يقول ايش تنوين نسر فتن جعل ألفا، هو هذا تنوين نسر فتن جعل ألفا وقفا وتلو غير فتن ألفا، هذا هو المقصود. وأما ذاك في من التوكيد خفيفة، وأبدلنها بعد فتن ألفا وقفا كما تقول في كفا كفا، وأما هذا تنوين نسر فتن جعل ألفا وقفا كما تقول إيه وتلو غير فتن ألفا. ولذلك قلنا إيه محققا الألف وألي بدل من التنوين. وحاصل وخلاصة القول نقرأ الشرح، أولا حكم المفعول القائم مقام الفاعل، القائم مقام الفاعل ضم الميم، وهذا ضمه لجهله ولكنه مصيب في نفس الوقت. وأنا أقول إذا لحن الطالب، إذا قرأ الطالب بوجه يعني لا يعرفه إلا خواص النحاة وهو صحيح وهو لا يعرفها، أنا أقول أردها عليه. لماذا؟ لأنه ما قرأه لكون صوابا، إنما قرأه لحنا على هواه، فهذا ما يجوز هذا. فنقول هذا قشك له مقام، يجوز هذا، ربي أدخلني من خلاص الكن من خلاص الكن قرأتان، هذا يعني جعله من الرباعي. هذا قال ماذا؟ مقام الفاعل حكم الفاعل، فكما أنه لا يرفع الفعل، لا يرفع الفعل إلا فاعلا واحدا، فذلك لا يرفع الفعل إلا مفعولا واحدا، لأنه حكمه، لأن حكمه حكمه. فلو كان الفعل مفعولان فأكثر أقمت واحدا منها مقام الفاعل، مقام الفاعل مقام مقام، ونصبت الباقية فتقول وأعطي زيد درهما الأول، وأعلم زيد أمرا قائما، وضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره، هكذا تقيم الأول، وإن أقمت غيره تنصب الأول. والحاصل معنى البيت أنه غرض، الغرض من هذا البيت من سياق من سوق هذا البيت بيان أن النائب الفاعل لا يكون إلا واحدا مثل الفاعل، كما أن الفاعل لا يتكرر لا يتعدد، يكون فاعل مفعولا واحدا فقط هو الذي هناك. ومع ذلك ما حكمه يوصف بالفعل الذي رفع نائب الفاعل. اشتغال المفعول، هذا باب مهم جدا، وهو عقده هنا اشتغال المفعول عن الايه، اشتغال المفعول عامل عن المفعول عن المعمول، اشتغال عامل عن المعمول. من الغريب ان بعض الطلاب ما يميز بين العامل والفاعل والفعل والعامل، بين العامل ايه بين العامل والمعمول. الفاعل لا يتصورون مثل هذا، أحد شيخنا كان من أذكياء الناس، فكان في مدرسة فقه ما يعرفون النحو، فتقدمه بعض زملائه وذهب ليزوره وهو أذكاه، لكنه سبقوه وقرأوا لا جرمية وملحى إلى آخره، فبدأوا يتناقشون مسألة نحوية فيقول هذا عامل وهذا فاعل، فليش فرق بين العامل والفاعل؟ فضحكوا عليه، فانقطع من الفكر وجلس معه، فصار تقدما عليه بسبب انهم ضحكوا عليه مسألتي، وايش الفرق بين العامل والفاعل؟ عامل والفاعل كل واحد، العامل والفعل والعامل مش تفرقون بهذا، لغة في لغة العرب معنى واحد، فضحكوا عليه، فتعلم النحو وصار ما شاء الله مقدما فيه. فهذا العامل ضرب زيد هنا في فاعل وفي عامل، تعرفون بعض الناس ما يعرف هذا، فيه هو مستمر على العامل والفاعل. ما هو العامل؟ ضرب، ضرب هذا عامل وليس فاعلا، وزيد هذا فاعل، هذا فاعل وهذا عامل، فاعل عامل. لو قلت هذا الرجل يعمل عند فلان ويفعل عند فلان في اللغة معناه واحد، ما ظل الفرق بينهما. لكن اصطلاح الاصطلاح جرى على هذا، ولذلك قال اشتغال العامل عن المعمول، اشتغال العامل أي الفعل، وما جرى مجراه اشتغل عن العمل في المعمول وهو ايه؟ وهو الفاعل أو النائب، الفاعل أو النائب وهو ايه؟ أو غير ذلك المفعول، اشتغل عنه بالعمل ايش؟ بضميره، اشتغال العامل عن المعمول بسبب عمله في الضمير. هذا الباب سمى باب الاشتغال. المقصود لكن في الباب ما هو المقصود؟ هو المشتغل عنه، المشتغل عنه. زيد زيدا ضربته، زيدا اكرمته، زيدا اكرمته، اكرم هذا هو العامل، اكرم هذا هو العامل، والمعمول هو زيد. المفروض انه يعمل زيدا نصبه هذا العامل، لكنه امامه مسلط عليه ضمير، فعمل في الضمير فاشتغل عن المعمول. ففي مثل هذه الحالة للنحاتي مدائن، والمشروع عند النحاتي أن المتقدم معمول لعامل محذوف يفسره هذا. وهذه الجملة التي بعده تقال لها جملة مستنفة لا محل من العرب، لأنها جملة مفسرة، لأنها جملة مفسرة. وقد سبق لنا بيان أن الجملة سبعة من الجمل لها محل، وسبعة أخرى لا محل لها. ومن جملة الجمل التي لا محل لها من الإعراب الجملة المفسرة ليس لها محل. إذن ماذا؟ اشتغال العامل عن المعمول، المراد منه، المراد منه هو المشتغل عنه. ووسطوه بين المرفوعات والمنصوبات، لأنه تقدم لنا المبتدأ والخبر وكذلك أيضا الفاعل النائب والفاعل كلها مرفوعات. وبعد هذا سيأتي المفعول المطلق، مفعول المعج، مفعول في الآخر، المنصوبات كلها، الحال والاستثناء إلى آخره. فلماذا وسطوا بينهما؟ لأن والمنصوبات لرفع تارة ونصب أخرى، لأن لو حالتين يصب أحيانا وأحيانا يرفع على التفصيل الآتي في الشرح، في شرح الأبيات. وماذا الحاصل؟ قال ابن مالك رحمه الله تعالى اشتغال أي هذا تقديره. وقد سبق لنا إعراب التراجم كلها، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، باب الإعراب، باب المفعول به، باب اشتغال، هذه كلها قلنا تحتمل سبعة أوجه من الإعراب، وهذا جار هنا. وأصل التركيب اشتغال العامل مع المعمول أي هذا باب شرح اشتغال العامل عن المعمول، تقديره ايش؟ باب شرحيه اشتغال العامل عن المعمول، هذا هو. لكن اختصارا حذف المفعولين الاولين اما تدريجيا واما مرة واحدة على خلاف بذلك، وقد تقدم هذا عند القول ابن مالك الكلام وما يتألف منه وفصلنا هناك. اشتغال العامل عن المعمول، قال ان مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه او المحل فالسابق انصبه، يعني ان اشتغل العامل عن المفعول السابق، يعني اسم سابق مضمر اسم سابق شغل العامل عن العمل في الاسم السابق بنصب لفظه، بنصب لفظه بسبب نصب لفظ الله ضرب زيدا ضربته، هذا هو النصب، زيدا ضربته، ضربته هذا او نقول اكرمته، لان بعض الناس ينكر هذا دائما، المحاط ما يمثلون الا الضرب زيد، ما في اكرمه، الله المستعان. المهم هذا مثال. وقال بعض الناس لان من يتعلم النحو صغار فاذا مثلوا لهم بضرب يرتجفون ويتعجبون. هذه المناسبة. المهم يعني أكرمته زيد، أكرمته زيدا، أكرمته زيدا، أكرمته، أكرم هذا اشتغل ومنع عن العمل في زيدا بسبب نصب، يعني ايش ها الضمير هذا. وأما محلا فكقولك زيدا مررت به، زيدا مررت به، زيدا هذا يعني ايش؟ زيدا مررت به، زيدا هذا منصوب وبه مجرور، لكن محله منصوب، حله بنصب لفظي أو المحل. أو تقول مثلا إيش زيدا أكرمت غلامه، زيدا أكرمت غلامه أو ضربت غلامه، فيقدر له هناك إيش لأن أهنت زيدا، وليس ينسب هذا لأنه مضاف إليه. قال أو المحل فالسابق انصبه، فالسابق فالاسم السابق زيدا انصبه بماذا؟ بفعل أضمر حتما، أي بفعل محذوف حرفا واجبا، يعني لا يأتي الفعل زيدا ضربت زيدا ضربته، لا ما يأتي، دائما يحذف حتما، موافق لما قد أظهر، موافق لما قد أظهر، يوافق ذلك الفعل المحذوف المقدر للفعل المظهري الذي أتى بعد الاسم السابق، موافق له في المعنى، في المعنى سواء وافقه في اللفظ أم لا، سواء وافقه في اللفظ أم لا. وافقه في اللفظ مثل زيدا أكرمت زيدا أو ضربت زيدا، زيدا ضربته، زيدا أكرمته، هذا موافق له في اللفظ، إن قدر إيش أكرمت زيدا لفظا ومعنى موافق. وأما مثال الموافق في المعنى مخالف اللفظ مررت بزيد زيدا مررت به، زيدا مررت به، فإنه يقدر هنا جاوزت زيدا، ما يقدر مرة لأن مرة لا يتعدى إلا بالباء، إذن هذا منصوب وهذا يطلب جارا، فلذلك يقدر موافق له لأن جاوزه ومرة معناهما واحد، إذن موافق له في المعنى سواء وافقه في اللفظ أم لم يوافقه، فأنسبي الاسم السابق بهذا الفعل المحظوظ، وهذا هو معنى البيتين. إذن إعراب البيتين إن أداة شرط وجزم، إن مجمر وهي على النون المنقلبة بما مرغمة فيه مضمر، إن مضمر هذا يعني مضمر فاعل فعل ماضي، ونفس التركيب يصير مثالا للمسألة، لأن مضمر هذا يعني إيش مضمر فاعل فعل ماضي، فاعل فعل ماضي، انشغل مضمر ولا يعمله ما بعده، لأن مذهب المسلمين مذهب البصريين أن أدوات الشرط لا يليها الاسم، لا يليها اسم إنما يليها فعل، وعلى مذهب الكوفيين يجوز، يقول إن مضمر مضمر مضاف اسم مضاف لمجرور، سابق صفة والصفة تتبع موصوف تبعات الجر وعلم ذي بحث الضيع، فعلا مفعول مقدم لقول شغل، شغل شغل فعل ماض، شغل فعل ماض ممنوع بمفتاح مقدرة من عام سكون الوقت، شغل وفاعله ضمير صيغة تدل هو، شغل هو عنه جاره من تعلق بشغل، عنه بنصب البوهر وجه نصب الجبال، نصب مضاف لفظه مضاف لا مجرور، لفظ مضاف لا وضمير مراد مذكر غائب في محل جر مضاف مبني على كسر او المحل او حرف عاتل او المحل او حرف عاتل مبني بسكون مقدرة من عام بأشكال محل يسد حركة تخرج من تقاء الساكنه وكان كسرة لأن عاصر، او المحل المحل مجرور معطوف مجرور وعلى فكسرته مقدرة من عام بأشكال محل بسكون الوقف المحل على المخفف على اللام المخففة للوزن. قال مبني بمفعول، فالضمة هذه تكوي اللبس، إذا قلت سنت يا عبد السلام هذا يعني يلتبس على السامع، فلذلك في مثل هذه الحالة تمتنع إيش بل تقول ماذا سمت أو إسما، وكذلك إذا كان يائيا مثل باع باع بعث، إذا كان من المفعول إذا كان من الفاعل لو تكلمنا بالكسرة يلتبس، مثل بيعت العبد بيعت العبد هذا مبني للفاعل، فلو تكلمنا بهذا اللفظ في المبني المفعول وقلنا بيعت يا عبد التبس، إذا ماذا نقول تمتنع الكسرة هنا ويجب وتجب الضمة أو الإشماع، بعت يا عبد بعت يا عبد هكذا هذا معنى البيت. وما معنى قول الشطر الثاني وما لفاع باع وما لباع قدورا لنحو حب، ايوه يا شيخ عرفوا كلام بلا نحو ظلام بلا صبح، ونحو بلا شعر طعام بلا ملح. إذا لم تحسنوا ألسنتكم باللغة العربية النحو والصرف يا ويلكم، وتكونوا فتنة على الناس، تقدمون وتخطبون وتلحنون والناس يلتحجب، هذا كيف جعلوه إمام هذا، وكيف جعلوه خطيب هذا يلحن. وإذا حصلتم ألسنتكم بمعرفة قواعد النحوية والصرفية واللغوية إلى آخره، فزين زين هذا، أنه زين للفتى يكرمه حيث أتى، من لم يكن يحسنه فحقه أن يسكت ما يتكلم. فلذلك نحثكم على معرفة هذه القواعد وتطبيقها واستعمالها فيما بينكم محاوراتكم وكذا، حتى تخرجوا يعني تكونون مثل، ولست بنحوي يذوق لسانهم ولكن سليقي أبوه، حتى تكون سليقة، فتكون نحو سليقة. وما لفابعة وما لباعة قدران لنحو حب، ايش المقصود منه؟ قلنا ان ما ثبت لفاء باع من الأوجه الثلاثة، الضمة والكسرة والإسماء، هذه الثلاثة تجوز متى؟ للفعل المضاعف، لفعل المضاعف الثلاثي، مثل ايش؟ حب حب، يعني يجوز فيه الكسرة، وكذلك ايضا حب حب والإشمام حب، هذه الثلاثة تجوز للمضاعف كما جازت للمعتلين، هذا هو المقصود منه. يعني فتقول حب وحب وإن شئت أشممت، هذا هو المقصود. وما لباع في وما لما وما لفا باع لما لا ينتلي اختار وانقال وشبيا جلي، ما المقصود من هذا البيت أو ما معناه؟ أن ما جاز لفاء باع، ما هو الجائز لفاء باع؟ من الأوجه الثلاثة، التشكيلات الثلاثة، يعني وما لفاء باع لما العين تلي، إيش معناه؟ أي للحرف الذي تليه العين في ماذا؟ في اختار وانقاد، اختار افعل، انقاد انفعل، هذا وشبه هذين اللي هاتين المادتين او اللغتين او اللفظتين ينجلي ان ينكشف ويظهر، معناه يجيز به ما جاز في الفائده. فتقول ايش؟ اختار اختورة اختورة اختيرة والاشباع اختيرة، وكذلك انقاد تقول فيه انقيد انقود انقيد لإشمام، ثلاثة أوجه، هذا هو معناه. ثم بين بعد ذلك مسألة حكما آخر، هو قول قابل من ظرف من المصدر أو حرف جر بنيابة الحال. ما مقصود، ما الغرض من هذا البيت؟ بيان ما ينوب عن الفاعل غير المفعول به، وهي هذه الأشياء. وما معنى قوله وقابل من ظرف أو من مصدر وحرف جر؟ ما معنى القابل؟ أن يكون إيش؟ متصرفا، ظرفا متصرفا أو مصدرا متصرفا، وكذلك أيضا معلوم المقدار لا يكون مجهولا، فهذه هي المعنى. وقابل من ظرف الذي يقبل من الظرف ما يخرج عن الظرفية فيكون مبتدئا، مثل يوم يوم الجمعة يوم مبارك، مثل يوم، وكذلك أيضا مثل زمان، وكذلك مثل هذه الأشياء، وكذلك مصدر، واحترز بذلك عما لا يجوز خروجه عن الظرفية أو الجرد من، ومثل إيش؟ عند هذه لا تتصرف. فإذا قال من الظرف ما الذي يقبل من الظرف؟ مثاله صيام رمضان، وكذلك أيضا إيش؟ ومثل هذا يجوز. وأما قولك جلس عندك لا يجوز، لأنه لا يقال عندك، لأنه لا يخرج من النص عن الظرفية، فلا يجوز أن تقول جلس عندك لعندك مثلا، ما استملت العرب. وكذلك في المصدر، يعني معناه تقول في المصدر سيما صوم يوم الجمعة، يعني يجوز أن تقول ضرب ضرب شديد، ضرب ضرب شديد، هذا جائز. وأما نحو قوله إيش؟ سبحان الله ومعاذ الله، المصادر التي تلزم النصب على مصدرية دائما، هذه ما ما يقال، ما تنوب عن الفاعل. وهذا معنى قوله لا يقبل، لأنه لا يقبل له التصرف، يعني ما يجوز أن يتصرف فيها. فلا تقول مثلا معاذ الله سبحان الله، ما في ما في، هذا ما يجوز. وكذلك الجار والمجرور، يعني جلس في الدار جائز، جلس في الدار. أما إذا قيل جلس في دار فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يكن محدودا معلوما لكون نكرة، ولا فائدة في مثل هذا. قال أو حرف جر بنيابة الحال، أي حقيق بالنيابة، أي حقيق بالنيابة. ثم قال ولذلك مثال في مثال، قال سير يوم الجمعة، سير يوم الجمعة، ضرب ضرب شديد، مر بزيد، مر بزيد، هذا جائز. أما مثلا جلس في الدار لا يجوز، لأنه لم يكن محدد، جلس في دار، في الدار يجوز، في دار لا يجوز. ثم قال ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يريد. ما معنى هذا البيت؟ أن هذه الأشياء التي ذكرناها وهي الظرف متصرف والمصدر متصرف والجار والمجرور كذلك أيضا، هذه الأشياء تنوب، لكن إذا وجد مفعول به لا تنوب هذه الأشياء، بل يتعين إنابة المفعول به لا هذه الأشياء، لا هذه الأشياء. مثلا هناك تقول على سبيل المثال ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره اجتمعت كلها فضرب، فلا تقول في مثل هذا إيش؟ ضرب زيدا يوم الجمعة، هذا ما يجوز، هذا لأن المفعول به موجود، ما دام هو موجود لم يجوز. وما معنى قوله قد يريد؟ بقلة الاستعمال العرب تستعملي تقيم غير المفعول به مقام المفعول به. وما دليل أو ما شاهده من القرآن؟ ليوجز قوما بما كانوا يفسدون في قراءة أبي جعفر، فلذلك ليوجز قوما ما كان هو الدليل، ليوجز قوما، قوما هذا هو المفعول نصب، أين النائب عن الفاعل؟ الجار والمجرور، وهو بما كانوا يسمون. فهذا وشاهد آخر من أبيات الشعرية، لم يعنى بالعلياء إلا سيدا ولا شفاء، يعني ذا الغي إلا ذهدا. والشاهد ما هو؟ لم يعنى بالعلياء إلا سيدا. أين معه الشاهد؟ أيوة المفروض به نصب سيدا، المفروض يقول لما نبع إلا سيد، لكنه نصبه، فلما نصبه علمنا أنه أناب الجار والمجرور نائب أناب فاعل، نائب الفاعل، لم يعنى بالعلياء هذا هو نائب عن الفاعل، وسيدا نصب على المفروضية على حاله. هذا هو مثال لهذه المسألة، وبخلاف بين النحاة، وعلى كل هذا الذي رجحه المصنف. ثم مسألة أخرى ذكرها في البيت الذي يلي هذا، وباتفاق قد ينوب الساند ذلك سافم التباسه من، ما معنى هذا البيت؟ بين به، بين به أن هناك من الأفعال ما يتعدى إلى مفعولين، وهذا أيضا ينقسمون إلى اسمين، ما هما؟ ما يكون أصلهما المبتدا والخبر، وهذا سيأتينا، وما يكون أصلهما غير المبتدا والخبر، يعني وهذا ما يسمى باب باب أعطى وباب كسى، باب كسى وباب أعطى واحد، هذا يتعدى إلى مفعولين، كسيت زيدا، كسوت، كسيت زيدا جبة، هذا ليس المبتدا والخبر، لأنه لا يجوز أن نقول زيد جبة، ما معنى له؟ زيد جبة هذا لا معنى، إذن هذا يسمى باب أعطى، أعطيت زيدا درهما، هذا تعدى إلى مفعولين، لكن أصلهما مبتدا وخبر لا، لأنه لا يجوز أن نقول زيد درهم ما لا ثمن له باطل هذا. فلذلك هذا يسمى باب ايش؟ باب كساء، سماه المال باب كساء، ويسميه غير باب اعطى، ومعنى واحد في وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كساء ثم التباس. اذا ما معنى هذا البيت؟ يعني ان ما كان من الافعال متعديا الى اثنين ليس اصلهما المبتدا والخبر، يجوز انابه المفعول الثاني مناب الفاعل مع وجوده فيما لم يعني فيما ليس فيه لبس. ومثال ذلك كسي زيدا جبة، هذا جائز إن شئنا أنمنا الأول، وهذا ما في خلاف. إن شئنا أنمنا الثاني يقول إيه كسي زيدا جبة، وأعطي زيدا درهم بإنابة الثاني ونصف الأول. هذا هو معنى قوله وباتفاق قد ينوب الثاني في باب كساء، من باب كساء قد ينوب الثاني فيما التباسه من. ما معنى قوله التباسه من؟ يعني أنه إذا التبس ووقع ما في اللبس يجتنب، كما مرت مسألة أخرى بمثل هذا التركيب. يعني إذا التبس يجتنب، لا يجوز إلا إقامة ليش؟ المفعول الأول فقط. مثال ذلك وأعطي زيد عمرا، أعطيت زيدا عمرا، تعدى إلى مفعولين. هذا لو أنبنا الثاني ما نعرف المقصود، وإذا أنبنا الأول علمنا أن زيد أخي وعم مأخوذ. فبهذا المعنى لو أنبنا الثاني يعني فسد المعنى، انقلب المعنى. ولذلك تقول وأعطي زيد عمرا، هذا هو الأصل. ولو قلت وأعطي زيدا عمرو، هذا هو الذي التبس. تريد ماذا؟ من المعطى ومن المعطى له؟ فلذلك إذا التبس لا يجوز إنابة الثاني، بل يتعين إنابة الأول، هذا معنى الذنبين. وننتقل إلى الدرس الجديد، وهو القسم الثاني من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين، وهو ما يسمى بباب الظن. وهذا معنى قول الله في باب الظن وأرى المنع اشتهر، ولا أرى منعا إذا القصد ذهب. وهذا مجتهد ابن مالك في النحو، ولذلك يعاكف جمهور المحاكم ويقول ولا أرى معنى في باب الظن وأرى. في باب الظن معناه باب الظن هي الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما ما مبتدأ وخبر. وأرى هي عبارة عن الأفعال التي تتعدى إلى ثلاث مفاعيل، أصل الأول والثاني أصلهما المبتدأ والخبر. في هذين البابين المنع اشتهر، بأن إقامة الثاني ما يجوز في هذا الباب، إنما يقام المفعول الأول فقط، المفعول الأول فقط. هكذا قال ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما، يقولون ظن زيد قائما، هذا ما في خلاف. أما ظن زيدا قائم قالوا ما في، مستهل عندهم هذا. ومن مالك يقول ولا أرى منعا إلا القصص، إذا ما في لبس ما في منع، كباب كساء ينوب الثاني. لو قلنا ظن زيدا قائم هذا جائز عند ابن مالك، لو قلنا. وكذلك أعلم أرى إدارة إيش قلنا ذكر في عليه أصلهما يتعدى إلى المبتدأ والخبر، أحدهما ظن وأخواتها، وهذه تتعدى إلى مفعولين، والثاني أرى أعلم وأرى كما سبق لكم في بابه إلى ثلاثة الرأى وعلم عدوا إذا صار أرى وعلم. فإذا في هذا قالوا لا ينوب الثاني إنما ينوب الأول. أعلمت زيدا عمرا قادما، أعلمت زيدا عمرا قادما، إذا غيرته مبني مفعول أعلم زيد عمرا قادما، هذا بلا خلاف ينوب لأنه المفعول الأول. أما أعلم زيدا عمر قادما هذا لا يعني منعوه، وابن مالك يقول ما في لبس، ما في منع. إذا التبس يعني يمنع، أما إذا التبس يعني يمنع. قال ماذا؟ ولا أرى منال بقصصها. وإعراب البيت يقول في باب الظن في حرف جر باب مجرور به باب مضاف ظن مضاف مجرور محفي الجار المجرور متعلق بالشهر. وأرى معطوف مجرور على ظن محفي. المنع مبتدا مرفوع علامة ظاهرة اشتهر فعل ماضي من فتاة مقدرة من عمد اشتهر محلي بسكون وقف وفاعل ضمير مستتر في جهان تدره جملة المجيد والفاعل في المعذرة في خبر مبتدا والجملة المبتدا وخبر معطوف أو مستقر. والعارة العاطفة لا نافية أرى فعل ماضي مبني فتاة مقدرة من عمد ظاهرة التعذر ولا أرى وفاعل ضمير مستتر جملة تدره أنا ولا أرى منعا مفعول به منصوب وعلامة استفهام ظاهرة إذا القصد ظهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر إذا ظرف مضمر من الشرط خافضة الشيطان منصوب الجواب فمعنى سوى صوت الظرفية ويثنى على السكون. إذا هذه المعربون ومنهم مخالف الأزهار وغيرهم إذا ظرف لما يستقبل من الزمان وهذا غلط وقد نبه ابن مالك الشافعي في مغنيه وعجلنا إعرابنا ونحن نقول إيش إذا ظرف مضمن مع الشرط خافضة لشرطها ومنصوبة لجوابها من حد نسوى صوبة تنظيم من نفسه إذا مضاف ومع بعده معرب مضاف. وقال طيب إذا لماذا؟ لأن قولنا إذا ظرف لما يستقبل من الزمان فيه ظرفية الشيء لنفسه. إذا ظرف لما يستقبل ما هو ما يستقبل زمن زمن ظرف للزمن وهذا معنى غلط خاطئ. فلذلك ابن مالك يقول الصواب إذا ظرف مضمن معنى الشرط خافضة لشرطها منصوب لجوابها إذا مضاف إذا القصد هذا فاعل بفعل محذوف تقديره على سبيل التفسير استقالة يعني فاعل بفعل محذوف تقديره إذا ظهر القصد وهذا مذهب البصريين ويميل إلى ابن مالك وابن شاء. وأما الكوفيون فيقولون القصد مبتدأ لأن إذا وأدوات الشرط يليها الاسم وهو الواقع في القرآن الكريم كثيرا إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت وإذا النجوم انفطرت كلهم يعني مرفوع. فلذلك نرجح أنا أرجح مذهب الكوفيين وابن مالك وابن هشام يرجعان مذهب الوصيين دائما تقدير وعدم التقدير أولى من التقدير ولماذا تكلف هذا تكلف هذا. فالحاصل أن المشهور هكذا القصد فاعل بفعل محذوف يفسره ما بعده القصد فاعل بفعل محذوف وجوبا لكون مفسر ما بعده وتقديره اشتهر القصد. إذا اشتهر القصد اشتهر في يوم وفاء اشتهر يعني جملة مستنفة مفسرة لا محل لها. إذا القصد ظهر إذا القصد ظهر ونقول إذا القصد ظهر هذا فيما إذا كانت إذا الشرطية وجوابها دل على السابق. إذا القصد ظهر فلا أرى منعا قدره جواب. ويحتمل أن تكون إذا ظهر مجردا عن معنى الشرطي يعني بمعنى وقت مضاف إلى الجملة بعدها وعلى ذلك لا تحتاج إلى جواب. فنقول تقديره ولا أرى منعا وقت ظهور القصد ولا أرى منعا إذا القصد ظهر وقت ظهور القصد وأوله بوقت هذا أيضا إعراب. والحاصل ماذا يقول الشرح يعني أنه إذا كان فعل متعدي إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل كالظن وأخواتها أو كان متعدي إلى ثلاثة مفاعل كأرى وأخواتها فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول ويمتنع إقامة الثاني في باب الظن والثاني والثالث في باب أعلم والثاني والثالث في باب أعلم. فتقول ظن زيد قائما ولا يجوز ظن زيدا قائما وتقول أعلم زيد أعلم زيد فرسك مسرجا أعلم زيد ولا يجوز إقامة الثاني فلا تقول أعلم زيدا فرسك مسرجا ولا إقامة الثالث فتقول فأعلم زيدا فرسك مسرجا فتقول فلا تقول ولا فتقول ها أيوه هذا بلايا عنده هذه النسخ فلا تقول فلا تقول ايه وألم زيدا فرسك مسرج الثالث ونقل ابن أبي الربيع من النحاة الاتفاق على منع إقامة الثالث الثالث ما يقام وهو مسرج ونقل الاتفاق أيضا ابن مصنف بدر الدين قال وذهب قوم منهم المصنف ابن مالك إلى أنه لا يتعين إقامة الأول وهذا معنى قوله ولا أرى منعه لا في باب ظن ولا في باب أعلم لكن مشترك أن لا يحصل لبسه ولذلك قال إذا القصد بها أن لا يحصل لبسه فتقول ظن زيدا قائما أغلبت الثاني وأعلم زيدا فرسك مسرج فرسك وأعلم زيدا وظلم زيدا فراسك مسرجا
فرستان شكلوا فرستان
وظلم زيدا فراسك مسرجا الثاني أنبته. وأما إقامة الثاني جنباب أعلم فنقل الله بالربيع من المصنف الاتفاق على منعه وليس كما زعر، فقد نقل غيرهم الخلاف بذلك فتقول وعلم زيدا فرسك مسرج الثاني. فلو حصل لبس تعين إقامة الأول جنباب الظن وأعلم وأعلم، فلا تقول ظن زيدا عمر على أن عمرا هو المفعول الثاني، ولا أعلم زيدا خالد منطلقا، هذا ما يجوز، يعني معناه ولا أرى قصدني ولا أرى منع للقصد. أما إذا لم يظهر القصد لأن التبس المفعول الأول بالثاني كقولك ظننت زيدا عمرا، ماذا تريد؟ الظن وقعت عمرو ظننته زيدا ظننته عمرا، فلو عكست المعنى لانقلب ظننت عمرا زيدا، وهذا لا تريد أنت. ففي مثل هذا يقول ابن مالك لا يجوز إقامة الثاني، نقول ظن زيد عمرا بس. وكذلك ظننت عمرا ظننت زيدا عمرا منطلقا، هذا ايضا لا يجوز ان تريد الثاني للالتباس المذكور. وهذا خلاصة القول، هذا البيت بين ان ما كان يتعدى الى اثنين او الى ثلاثة، وقصد القول ارى الى ثلاثة مفاعل والمفعول الاول والثاني اصوم ومبتدا والخبر، يجوز لا يجوز عند النحاة إقامة الثاني مع بدل الأول، هذا ما يجوز عنده. وابن مالك يقول جائز، ما في معنى إلا إذا التبس، وهو إذا كان لا يتبين مقصود إلا بمثل هذا، إلا بمثل يعني تقديم الأول تقديم وتأخير الثاني، هذا هو معنى هذا البيت. ثم قال وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محقق. الغرض من هذا البيت بيان أن نائب الفاعل له حكم الفاعل في عدم التكرار، معنى ذلك أنه إذا كان هناك أكثر من مفعول تنيب أحدهما أحد المفعولات ولا تنيب الثانية معه أيضا ترفعه، لماذا؟ لأن النائب عن الفاعل يقوم مقام الفاعل في أحكامه، ومن أحكام الفاعل أنه لا يتعدد، إنما فاعل واحد، إلا بالعكس يجوز قام زيد وعمر هذا جائز، لكن ما اثنين فاعل ما في. فلذلك النائب عن الفاعل إذا كان هناك مفاعل فينوب أحد تلك المفاعل أو هو المفعول به مثلا، ولا يزاد ولا يناب الثاني والثالث وزاد على ذلك، بل يجب نصب غيره غير الأول على أنها مفعولات بذلك الفعل. وهذا معنى قوله وما سوى النائب، وما سوى الاسم الذي ناب عن الفاعل مما علق، أي من الأشياء التي تتعلق بالفعل بالرافع النصب له محققا، بالرافع النصب له محققا، يعني بالرافع النصب له، النصب له بالرافع الرافع الذي رفع النائب عن الفاعل محققا حال كونه محققا، حال كونه محققا، يعني معناه يعني يجب أن يقام أحدها فقط. فتقول مثلا أعطيت زيدا درهما، يعني تعدد المفعولات، فماذا تقول؟ تنيب أحدهم، تنيب أحدهم، تقول أعطي زيد درهما وتنصب الثانية بالفعل. وأما أن تقول أعطي زيد درهما لا يجوز، وهذا معنى قوله أحد النائب عن الفاعل واحد ومع ذلك ينصب به. وكذلك أعلمت زيدا عمرا قادما أو قائما، أعلمت زيدا عمرا قائما، لو بينيته للمفعول قلت أعلم زيد عمرا قائما، ولا يجوز أن تقول أعلم زيد عمر قائم أو أعلم زيد عمر قائما، ما يجوز، لأنه لا يرفع أكثر من واحد. وكذلك ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره، اجتمعت المفاعل كلها، المفعول به والمفعول به والمفعول المطلق والظرف 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 بنوعين، ظرف الزمان وظرف المكان، وكذلك الجار والمجرور، هذه كلها اجتمعت في محل واحد. فعند ذلك نقول ماذا؟ ضرب زيد ضربا شديدا، انصب المفعول المطلق، يوم الجمعة ظرف السماء، أمام الأمير ظرف المكان، في داره جار ومجرور، كلها متعلقة بيش بالفعل الذي رفع النائب عن الفاعل. ومعنى قوله لم يذكر وما سوى النائب، أي غير النائب عن الفاعل وهو المفعول به، زيد ضرب زيد، وما سوى النائب مما علق أي من الأشياء المتعلقة، سواء كانت إيش مفعولا مطلقا كضربا شديدا، أو ظرف زمان كيوم الجمعة، أو ظرف مكان كأمام الأمير، أو جارا ومجرورا ففي داره، هذه كلها بالرافع. الرافع ما هو؟ الفعل ضرب بالرافع، النصب له أي لما سوى، له أي لما سوى ذلك، وما سوى النائب أي لما سوى النائب له محققا، حال كون ذلك محققا تحقيقا بليغا، لأن العرب تستعمل هكذا ولا تخالف ذلك، وهذا معنى هذا البيت. والإعراب وما سوى الواقفة، ما اسم موصول معنى الذي معلّر في المبتدأ، سوى مصورة الضغية متعلق بمحظوظ صلة بما، وما استقر أو ما ثبت سوى، سوى مضاد النائب مضاد المجرور، وعلم لنفهم ظاهرة مما، من أداة شك، من حرف جر مبني بسكون على الميم المدغمة ميما في ميما، على الميم المدغمة في ميما مما، ولذلك حتى في الخط كتبوها ميما لأنها تبدل وتدغم، ولذلك أعرابها مما. كيف تعربونها؟ ها؟ من حرف جر مبني بسكون على الميم المبدلة من نون من، من نون مدغمة في ما، في ميم ما، هكذا. من بعد مثلا وقبل بقر نون من ميم إذا كان مسكنا كمن بت بلا يأتيك في مراقب الصرف. ولذلك من بعد كيف نعربه؟ من حرف جر مبني بسكون على الباء المنقلبة على ليش؟ على النون المنقلبة ميما لوقوعها ايش؟ قبل الباء، لأن القاعدة إذا وقعت النون الساكنة قبل الباء وجب قلبها، وهذا معنى قول ابن مالك وقبل بقل ميما للنون إذا كان مسكنا كمن بت بلا إن بت. ولذلك من بعد من حرف جر مبني بسكون على الميم المبدلة من نون من لوقوعها قبل الباء ساكنة قبل الباء، وهكذا على الموجود نعرب الإعراب، نعطي الإعراب للموجود لا للذي راح ذهب. قال مما، ما اسم موصول مجهول في محل صلة موصولة محل الإعراب، مما علق حال كون هذا جار متعلق بحال ما تقدر حالة كائنا، مما علق بالرافع جار مجهول متعلق بالرافع النصب له، النصب تعلق بالنصب، تعلق بالنصب الرافع، النصب مبتدا مرفوع على مدن من ظاهرة، له جار متعلق بالنصب، والنصب له له لا النصب مبتدا بالرافع جار متعلق بالنصب، له جار مجرور خبر كائن له، ها النصب كائن له بالرافع، ها النصب له بالرافع، او جار مجرور اول خبر وله متعلق بالنصب، هذا ايضا وجه محققا حال منصوب وعلى مسلم ظاهر. الالف مدلة من التنوين اصله محققا، وابدلت وابدلنها بعد فتح الف وقفا كما تقوم، لا ما هو هذا، ما هو هذا نون انت ايه اشطر في الوقف بعد الوقف، ها هذه نون التوكيد ليست هذه في باب الوقف، يقول ايش تنوين نسر فتح نجعل الف، هو هذا تنوين نسر فتح نجعل الف وقفا وتلو غير فتح الف، هذا هو المقصود. واما ذاك في من التوكيد الخفيفة وابدلنها بعد فتح الف وقفا كما تقول في كذا انكفاء، واما هذا تنوين نسر فتح نجعل الف وقفا كما تقول ايه وواتير وغير فتح الفا، ولذلك قلنا محققا الالف وامي بدل من التنوين. وحاصل وخلاصة القول نقرأ الشرح، اولا حكم المفعول القائم مقام الفاعل، القائم مقام الفاعل ضم الميم، وهذا ضمه لجهله ولكنه مصيب في نفس الوقت، وأنا أقول إذا لحن الطالب إذا قرأ الطالب بوجه يعني لا يعرفه إلا خواص النحاة وهو صحيح وهو لا يعرفها أنا أقول أردها عليه. لماذا؟ لأنه ما قرأه لكونه صوابا إنما قرأه لحنا على هواه فهذا ما يجوز هذا فنقول هذا قشك له مقام يجوز هذا ربي أرخني من خلاص الكن من خلاص الكن هذا يعني جعله من الرباعي هذا قال ماذا مقام الفاعل حكم الفاعل فكما أنه لا يرفع الفعل لا يرفع الفعل إلا فاعلا واحدا فذلك لا يرفع الفعل إلا مفعولا واحدا لأنه حكمه لأن حكمه حكمه فلو كان الفعل مفعولان فأكثر أقمت واحدا منها مقام الفاعل مقام الفاعل مقام مقام ونصبت الباقية فتقول وأعطي زيد درهما الأول وأعلم زيد أمرا قائما وضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره هكذا تقيم الأول وإن أقمت غيره تنصب الأول والحاصل معنى البيت أنه غرض الغرض من هذا البيت من سياق من سوق هذا البيت بيان أن النائب الفاعل لا يكون إلا واحدا مثل الفاعل كما أن الفاعل لا يتكرر لا يتعدد يكون فاعل مفعولا واحدا فقط هو الذي هناك وما على ذلك ما حكمه يوصف بالفعل الذي رفع نائب الفاعل اشتغال المفعول هذا باب مهم جدا وهو عقده هنا اشتغال المفعول عن اشتغال المفعول عاملي عن المفعول عن المعمول اشتغال عاملي عن المعمول من الغريب ان بعض الطلاب ما يميز بين العامل والفاعل والفعل والعامل من العامل بين العامل والمعمول الفاعل لا يتصورون مثل هذا احد شيخنا كان من اذكياء الناس فكان في مدرسة فقه ما يعرفون النحو فتقدمه بعض زملائه وذهب ليزوره وهو أذكه لكنهم سبقوه وقرأوا لجرمية ومرحى إلى آخره فبدأوا يتناقشون مسألة نحوية فيقول هذا عامل وهذا فاعل فنيش الفرق بين العامل والفاعل فضحكوا عليه فانقطع عامل الذكر وجلس معه فصار تقدم العامل بسبب أنهم ضحكوا عليه مسألة وإيش الفرق بين العامل والفاعل عامل والفاعل كل واحد العامل والفعل والعامل مش تفرقون بهذا لغة ولغة العرب معنى واحد فضحك عليه فتعلم النحو وصار ما شاء الله مقدما فيه فهذا العامل ضرب زيد هنا في فاعل وفي عامل ها تعرفون بعض الناس ما يعرف هذا فيه هو مشتمل على العامل والفاعل ما هو العامل ضرب هذا عامل وليس فاعلا وزيد هذا فاعل هذا فاعل وهذا عامل فاعل عامل لو قلت هذا الرجل يعمل عند فلان ويفعل عند فلان في اللغة معنى هو عامل ما ظل الفرق بينهما لكن الاصطلاح جرى على هذا ولذلك قال اشتغال العامل عن المعمول اشتغال العامل اي الفعل وما جرى مجراه اشتغل عن العمل في المعمول وهو ايه وهو الفاعل او النائب وهو ايه او غير ذلك المفعول اشتغل عنه بالعمل ايش بضميره اشتغال العامل عن المعمول بسبب عمله الضمير هذا الباب سمى باب الاشتغال المقصود لكن في الباب ما هو المقصود هو المشتغل عنه زيدا ضربته أكرم هذا هو العامل أكرم هذا هو العامل والمعمول هو زيد المفروض أنه يعمل زيدا نصبه هذا العامل لكنه أمامه سلط عليه ضمير فعمل في الضمير فاشتغل عن المعمول ففي مثل هذه الحالة للنحاة مدائن والمشروع عند النحاة أن المتقدم معمول لعامل محذوف يفسره هذا وهذه الجملة التي بعده يقال لها جملة مستنفة لا محل من العرب لأنها جملة مفسرة وقد سبق لنا بيان أن الجملة سبعة من الجمل لها محل وسبعة أخرى لا محل لها. ومن جملة الجمل التي لا محل لها من الإعراب الجملة المفسرة ليس لها محل. إذن ماذا اشتغال العامل عن المعمول؟ المراد منه هو المشتغل عنه. ووسطوه بين المرفوعات والمنصوبات لأنه تقدم لنا المبتدأ والخبر وكذلك أيضا الفاعل النائب والفاعل كلها مرفوعات. وبعد هذا سيأتي المفعول المفعول المعجم المفعول في إلى آخر المنصوبات كلها الحال والاستثناء إلى آخر. فلماذا وسطوا بينهما؟ لأن والمنصوبات لرفع تارة ونصب أخرى لأن لو حالتين ينصب أحيانا وأحيانا يرفع على التفصيل الآتي في الشرح الأبيات. وماذا الحاصل؟ قال ابن مالك رحمه الله تعالى اشتغال أي هذا تقديره. وقد سبق لنا إعراب التراجم كلها كتاب الطهارة كتاب الصلاة باب الإعراب باب المفعول به باب اشتغال هذه كلها قلنا تحتمل سبعة أوجه من الإعراب وهذا جاري هنا. وأصل التركيب اشتغال العامل مع المعمول أي هذا باب شرح اشتغال العامل عن المعمول تقديره ايش؟ باب شرحيه اشتغال العامل عن المعمول هذا هو. لكن اختصارا حذف المفعولين الاولين اما تدريجيا واما مرة واحدة على خلاف ذلك. وقد تقدم هذا عند القول ابن مالك الكلام وما يتألف منه فصلناه هناك اشتغال العامل عن المعمول. قال ان مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه او المحل فالسابق انصبه. يعني ان اشتغل العامل عن المفعول السابق يعني اسم سابق مضمر اسم سابق شغل العامل عن العمل في الاسم السابق بنصب لفظه بسبب نصب لفظ الظرف زيدا ضربته هذا هو النصب زيدا ضربته هذا او نقول اكرمته ان بعض الناس ينكر هذا دائما المحاط ما يبشرون الا ضرب زيد ما في اكرمه الله المستعان هذا مثال. وقال بعض الناس لان من يتعلم انه صغار فاذا مثلوا لهم بضربه يرتجبون ويتعجبون هذه المناسبة. المهم يعني أكرمته زيد أكرمته زيدا أكرمته زيدا أكرمته أكرم هذا اشتغل ومنع عن العمل في زيدا بسبب نصب يعني ايش ها الضمير هذا. وأما محلا فكقولك زيدا مررت به زيدا مررت به زيدا هذا يعني ايش زيدا مررت به زيدا هذا منصوب وبه مجرور لكن محله منصوب محله بنصب لفظي او المحل. او تقول مثلا ايش زيدا اكرمت غلامه زيدا اكرمت غلامه او ضربت غلامه فيقدر له هناك ايش يعني اهنت زيدا وليس ينسب هذا لانه مضاف اليه. قال او المحل فالسابق انصبه فالسابق فالاسم السابق زيدا انصبه بماذا بفعل اضمر حتما اي بفعل محذوف حذفا واجبا يعني لا ياتي الفعل زيدا ضربت زيدا ضربته لا ما ياتي دائما يحذف حتما موافق لما قد اظهر يوافق ذلك الفعل المحذوف المقدر للفعل المظهر الذي اتى بعد الاسم السابق موافق له في المعنى سواء وافقه في اللفظ ام لا وافقه في اللفظ مثل زيدا اكرمت زيدا او ضربت زيدا زيدا اكرمته هذا موافق له في اللفظ ان نقدر ايش اكرمت زيدا لفظا ومعنى موافق. واما مثال الموافق في المعنى مخالف اللفظ مررت بزيد زيدا مررت به زيدا مررت به فانه يقدر هنا جاوزت زيدا ما يقدر مره لأن مر لا يتعدى إلا بالماء. إذن هذا موصول وهذا يطلب جارا، فلذلك يقدر موافق له لأن جاوزه وبره معناهما واحد. إذن موافق له في المعنى سواء وافقه في اللفظ أم لم يوافقه، فانسب الاسم السابق بهذا الفعل المحذوب، وهذا هو معنى البيتين. إذن إعراب البيتين إن أداة شرط وجزء، إن مجمر وهي على النون المنقلبة بما مدغمة بما مدمر، إن مضمر هذا يعني مضمر فاعل فعل مضمر، ونفس التركيب يصير مثالا للمسألة لأن مضمر هذا يعني إيش مضمر فاعل فعل مضمر، فاعل فعل مضمر إن شغل مضمر ولا يعمله ما بعده، لأن مذهب المسلمين مذهب البصريين أن أدوات الشرط لا يليها الاسم لا يليها اسم إنما يليها فعل، وعلى مذهب الكوفيين يجوز يقول إن مضمر مضمر مضاف اسم مضاف لمجرور سابق صفة، والصفة تتبع موصوف تبعه الجر وعلى مذهب الكوفيين ضايع فعلا مفعول مقدم لقوله شغل 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 فعل ماض، شغل فعل ماض ممنوع فتاد مقدرة إنما عمد سكون الوقت شغل وفاعله ضمير ضيان تدر هو إن شغل هو عنه جاره من تعلق بشغل عنه بنصب البوهر نصب جنبال نصب مضاف لفظه مضاف للمجرور لفظ مضاف له ضمير مراد مذكر غائب في محل جر مضاف المبني على كسر أو المحل أو حرف عاطل أو المحل أو حرف عاطل مبني بسكون مقدرة من عامل بأشتاء المحل يسد حركة تخلص من تقاء الساكنة وكان كسرة لأن عاصر أو المحل المحل مجرور معطوه مجرور وعلى فكسرته مقدرة من عامل بأشتاء المحل بسكون الوقف المحل على المخفى على اللام المخففة للوزن قال